أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغ من الاستدلال على البراءة بالآيات، يأخذ في الاستدلال عليها بالأخبار. من الأخبار المهمة والمعروفة في هذا الباب حديث الرفع المعروف المتضمن لرفع 9 خصال. إحدى هذه الخصال خصلة عدم العلم والجهل، رفع ما لا يعلمون. والحديث مروي ومنقول بطرق فيها صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي كذا وكذا وما لا يعلمون، في جملة 9 خصال، 9 فقرات أو 9 أمور. تقريب الاستدلال بها أن يقال مثلا في مثل حرمة شرب التطن التي هي في الفرض مشكوكة ومجهولة، وكلامنا للتذكير في الشبهة التحريمية الحكمية الناشئ فيها الشك عن فقد النص. هذه هي مسألتنا الأولى لازلنا فيها. تقريب الاستدلال أن يقال إن شرب التتن مثلا أو حرمة شرب التتن في الفرض المذكور هي مما لا يعلمون، الحرمة هي مما لا يعلمون، فتدخل تحت عنوان ما لا يعلمون الذي دل الحديث على أنه مرفوع فتكون مرفوعة. فهذا مثال في الشبهة الحكمية الكلية واللي هي محل الكلام. في الموضوعية يمكن نضرب أمثلة لكن ليس فعلا محل كلامنا. مثلا نقول هنا لتتميم الكلام إن الحرمة لا يمكن رفعها من الواقع رأسا، لما ذكرناه غير مرة من أن مرجع هذا إلى تقييد الحكم بالعلم به واختصاص الأحكام بالعالمين. لكن وطبعا هذا فيه الدور، لكن يمكن رفع الحرمة في مرحلة تنجزها، ففي مرحلة التنجز تنتفي الحرمة، أو فقل إذا كانت الحرمة مما لا يعلمون تنتفي في مرحلة تنجزها مع انحفاظ أصل الحكم المشترك بين العالم والجاهل في محله من الواقع. هذا ثم إن المرفوع في بقية الفقرات في مثل الخطأ والنسيان هو ليس هذه العناوين أنفسها، يعني ما هو خطأ وما هو نسيان، إذ بالوجدان وبلا إشكال الخطأ والنسيان واقعان في الخارج لم يرفعا. فإذا كانا، وطبعا الإكراه والاضطرار، كل هذه الفقرات كل هذه العناوين واقعة في الخارج، إذا كانت ليست هي المرفوعة فالمقصود من الرفع حينئذ ليس ذواتها وإنما آثارها. فإما أن يكون المرفوع جميع آثارها، رفع الخطأ يعني جميع آثار الخطأ، وإما أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة. مثلا في رفع الخطأ ما كان يترتب على الفعل لولا وقوعه خطأ من آثار مثل القتل لو وقع لا عن خطأ، كان يترتب عليه قصاص وعذاب في الآخرة، عقوبة ومؤاخذة وما أدري كفارة لعله، فهذا كفارة في قتل العمد كفارة موجودة، ها دية في الخطأ كفارة. إذن كان يترتب عليه مؤاخذة في الآخرة، عقوبة وقصاص في الدنيا مع الدية، فجميع الآثار يعني رفع الكل، لأنه وقع خطأً فلا يكون عليه مؤاخذة ولا يكون عليه قصاص ولا يكون عليه دية، إلا أن يدل الدليل الخاص أن الدية تثبت في الخطأ كما هو المفروض. واضح كيف؟ فكل أثر له في نفسي ولو للخطأ يرتفع. أما أن المرتفع خصوص المؤاخذة فأصبح واضحا، نقول المؤاخذة التي كان يؤاخذ بها العبد على القاتل مرتفعة عنه عندما صدر منه خطأان. إذن ذوات هذه الأشياء غير مرفوعة من الخارج بلا إشكال لوقوعها بالوجدان، فالمقصود رفع آثارها، إما كل الآثار وإما خصوص المؤاخذة عليها. سالأقرب إلى رفع ذات الشيء رفع جميع آثاره، عندما تقول رفع الخطأ كأن الخطأ نفسه غير موجود بعد فرض أن هذا المعنى غير مراد، لأن الخطأ موجود ولم يرفع، فالأقرب إليه أن يكون مع وجوده قد نزل منزلة العدم فرفع بهذا المعنى، هو موجود حقيقة لكن رفع تعبدا يعني بلحاظ رفع آثاره، ونزل منزلة المعدوم بلحاظ انعدام أو عدم آثاره، نفي آثاره. كيف المعدوم حقيقة لا يكون له أثار، لا تترتب عليه أثاره أصلا، هذا الموجود حقيقة المنزل منزلة المعدوم لا تترتب عليه أثاره أيضا، يعني جميع الآثار. هذا أقرب، لكن سيأتي لاحقا أيها مثلا أظهر، وهناك احتمال آخر سيأتي غير هذين الاثنين لاحقا. يقول لما كان المرفوع في هذه الفكرات جميع الآثار أو المؤاخذة خصوصا وليس نفس الفعل الصادر خطأ أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها كما قلنا قبل قليل، لأن هذا واقع خارجا، فهذا يكون قرينة على أن فكرة ما لا يعلمون هي أيضا ليس المرفوع فيها نفس ما لا يعلمون، نفس الشيء المجهول، بل الآثار كلها أو خصوص المؤاخذة، وذلك لوحدة السياق، لوحدة السياق، لأنه بحسب ظاهر النص أن جميع هذه العناوين أسند الرفع إليها على نسق واحد وبنحو واحد، بل لم يذكر الرفع إلا بلفظ واحد وأسند إلى الكل، يعني إلى الأول بالأصالة وإلى الباقي بالعطف، واضح؟ اللي هو التشريك في الحكم، وهذا ظاهر في أن الرفع واحد في الكل، وإذا كان في بقية الفقرات لا رفع لذوات هذه الأشياء لأن هذه أمور تكوينية حاصلة بالخارج ولم ترفع من الخارج، فيكون الرفع إلى الآثار أو بعض الآثار اللي هو خصوص المؤاخذة، فكذلك في فقرة ما لا يعلمون لا يكون نفس ما لا يعلمون وما يجهلون مرفوعا، بل هو موجود في الخارج أيضا، ويقع الجهل يقع كثيرا، أشياء نجهل بها كثيرا. فيكون المرفوع جميع آثار هذا الذي لا يعلمون، أو خصوص المؤاخذة عليه كما في سائر الفقرات. والمعنى حينئذ أنه كان من الممكن أن يجعل الشارع الاحتياط على ما لا يعلمون، فيتنجز ويبلغ هذه الحرمة المجهولة، الحرمة التي لا يعلمون، تبلغ حالة التنجز بجعل الاحتياط عليه، يصبح احتمالها ناجزا. كيف في سورة العلم بها تفصيلا تتنجس بالعلم، الآن بجعل الاحتياط عليها يصبح احتمالها كافيا في التنجس. فكان يمكن للشارع أن يجعل الاحتياط للحرمة المجهولة المحتملة، فتبلغ حالة التنجز ومرحلة ورتبة التنجز من جهة جعل الاحتياط لأجلها، لكنه من على الأمة بأن لم يجعل عليها الاحتياط. لماذا نقول هذا؟ كان يمكن أن يجعل فلم يجعل. ألا يكفي أن يقول من الأول الحرمة مجهولة إذن فلا مؤاخذ عليها فلا تتنجز؟ نقول لا، لأن الحرمة مجهولة تتنجز مثلا، لأنه يمكن أن يقال حينئذ إن الحرمة المجهولة نفسها لا تتنجز بسبب الحكم العقلي فيها، وهو قبح العقاب بلا بيان، فيحتاج في تنجيزها إلى جعل الاحتياط. هذا الذي أريد أن أقوله. لماذا نقول كان يمكن أن يجعل الاحتياط فلم يجعله، ولماذا ندخل الاحتياط وإمكان جعله للتوصل إلى عدم التنجز من جهة عدم جعله؟ هل يمكن أن نقول ابتداء؟ نقول بلى، يمكن أن تقول هكذا: إن الحرمة المحتملة لولا جعل الاحتياط عليها لا تتنجز بنفسها بلا إشكال كاحتمال، من جهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فلو أراد الشارع أن ينجزها فيحتاج إلى جعل الاحتياط لأجلها، وإلا استقل العقل بقبح العقاب عليها مع عدم البيان. لذلك يكون فعلا عدم التنجيز من الجهة الشرعية، من جهة العقل، بل حكم العقل بقبح العقاب لبين، من الجهة الشرعية، من جهة عدم جعل الشارع للاحتياط على هذه الحرمة المحتملة. إذن كان يمكن للشارع أن يجعل الاحتياط لأجل الحرمة المحتملة فتتنجز بذلك، لكنه من على الأمة بترك الجعل فرفعت الحرمة في مرحلة تنجزها. إذن هذه هي النتيجة، أن الحرمة مرتفعة بسبب عدم جعل الشارع للاحتياط ارتفاعا في مرتبة التنجز. ثم أنه من هذا البيان يظهر لك أنه ليس المقصود من رفع التنجيز رفعه بعد ثبوته، يعني يثبت التنجيز ثم يجيء مثل هذا الخبر ليرفعه، ليس هكذا. فإن التنجيز إذا ثبت بموجبه وسببه لا رافع له، التنجيز حكم عقلي، إذا ثبت فقد ثبت لتحقق موضوعه فلا رافع له. يعني حتى في الموارد اللي تقول مثلا العلم الإجمالي لا تنجيز له وتجري الأصول في أطرافه، هذا من باب أنه في نفسه مقتضى ويتوقف تأثيره الفعلي على عدم المانع، لكن المانع موجود لأن أدلة الأصول شامل الأطراف. واضح؟ فهذا عبارة أخرى عن أنه لم يثبت تنجيز. لو ثبت تنجيز كما في موارد العلم التفصيل أو العلم الإجمالي إذا قلت إنه علة تامة فإنه يمنع عن شمول أدلة الأصول لأطرافه، هناك يثبت تنجيز وهناك لا يكون له رافع. إذا ثبت التنجيز وهو حكم عقلي فمعناه ثبوت موضوعه، ولا يمكن سلب الحكم العقلي عن موضوعه بعد ثبوته، لأنه بمنزلة سلب المعلول مع وجود علته، انتفاء المعلول مع وجود علته. فمرجع القول بأنه يرتفع التنجيز إلى أنه في الحقيقة يندفع. المورد فيه في الواقع مثلا، يمكن أن يكون فيه في الواقع ملاك الحكم الواقعي، مفسدته أو مصلحته، اللذين يمكن على أساسهما أن يشرع الشارع لأجله الاحتياط فيبلغ حالة التنجيز، فالمقتضي موجود، ممكن أن يكون هكذا، لكن الشارع ماذا يصنع؟ يدفع ذلك. هذا المقتضي يحتاج، لأنه مجهول هذا الملاك والحكم، يحتاج إلى جعل الاحتياط، إلى تتميم هذا المقتضي، فالشارع لا يجعل الاحتياط، فبترك جعل الاحتياط يمنع من تأثير هذا المقتضي لو كان المقتضي موجودا في الواقع، لأن شبه البدوية ليس دائما هذا المقتضي أيضا موجودا في الواقع، فيكون من باب اندفاع الحكم في مرتبة تنجيزه لا ارتفاعه بعد ثبوته، اندفاع التنجز لا ارتفاعه بعد ثبوته. هذا هو المقصود حسب ما يفهم مما ذكر هنا ومن كلام آخر في محل آخر. بعد هذا التقرير يقول: يصبح معنى رفع عن أمتي ما لا يعلمون كمعنى حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، موضوع عنهم مثل مرفوع عنهم، موضوع عليهم ذاك شيء آخر، موضوع عنهم مثل مرفوع عنهم، ساقط عنهم. هذا مثل ذاك، على ما سيبين المصنف من معنى هذا الحديث الثاني في محله إن شاء الله تعالى. بعد هذا يذكر المصنف على الاستدلال بهذا الحديث إشكالين. الأول أن كلامنا فعلا هو في الشبهة الحكمية التحريمية، وهذا الحديث لا يفيد فيها، وذلك لأن ظاهر الموصول فيما لا يعلمون، الفقر اللي هي محل استدلال ما لا يعلمون، ظاهر الموصول فيها بقرينة معنى الموصول في بقية الفقرات هو الفعل الذي لا يعلمونه، لأن في الفقرات الأخرى عندما تقول رفع الخطأ، رفع النسيان، ما المقصود؟ وأوضح منه نذهب إلى فقرتين أخريين فيهما الموصول: رفع ما أكره أو استكره عليه، ما اضطروا عليه، بل وفقرة ثالثة ما لا يطيقون. ما المقصود هنا؟ ما المراد بالموصول؟ المرفوع هو الفعل الذي استكروا عليه، ما استكروا عليه من الفعل، ما استكره عليه من الفعل، وكذلك ما اضطروا إليه من الفعل، هذا الذي يكون هو متعلق الإكراه ومتعلق الاضطرار، وكذلك هو الذي يكون مما لا يطيقون. الفعل الذي يصدر في الخارج تحت واحد من هذه العناوين هو المرفوع، وكذلك في الخطأ والنسيان، الفعل الصادر خطأ مرفوع عنكم، الفعل الصادر عن نسيان مرفوع عنكم. إذن في بقية الفقرات المرفوع نفس الفعل الذي وقع وصدر عن واحد من العناوين، من عناوين الاضطرار أو الإكراه أو غير ذلك. فبقرينة أن المرفوع في بقية الفقرات هو الفعل، والسياق كما قلت واحد، بل ذكر الرفع مرة واحدة وأسند إلى أول الفقرات، أول المرفوعات أصالة، ثم عطف في البقية عطفان، الكل مقصود في الرفع فيه شيء واحد. فإذا كان هذا المرفوع الواحد في بقية الفقرات هو الفعل الصادر تحت واحد من العناوين المذكورة، كان ذلك قرينة على أن المرفوع أيضا في نفس فقرة ما لا يعلمون هو الفعل، أي الفعل الذي لا يعلمون. وإذا كان هذا هو المعنى في فقرة ما لا يعلمون، هذا لا يكون إلا في الشبهات الموضوعية. لما معنى الفعل الذي لا يعلمون؟ يعني الفعل الذي يقع مني ويصدر مني في الخارج ولا أعرف عنوانه، مثل هذا المائع الذي لو شربته قب أعرف منه أنه شرب مائعين، لكن لما كنت لا أدري، بنحو الاشتباه الموضوعي، هو خمر أو خال، فيصبح فعلا مجهولا هذا الشرب لهذا الماء مجهول، هل هو شرب خمر أم هو شرب خل. في الشبهات الموضوعية تتصور الفعل المجهول، في الشبهات الحكمية لا يكون الفعل مجهولا، يكون الحكم مجهولا. إذا كان تصور الفعل المجهول يكون في الشبهة الموضوعية، فهذا يصبح قرينة على أن فقرة ما لا يعلمون مختصة بالشبهة الموضوعية، يعني ما اشتبه حاله وعنوانه وجهل به من الأفعال الخارجية، مثل أن لا تعلم أن شرب هذا شرب خمر أو شرب خال، فهو مرفوع، هذا مختص بالشبهة الموضوعية. ومعه لا تنفع أو لا ينفع هذا الحديث في الشبهة الحكمية التحريمية. وبعبارة أخرى، الاستدلال بالحديث على حكم الشبهة الحكمية التحريمية يتوقف إما على القول باختصاص الموصول فيما لا يعلمون بالحكم، أو بعمومه للحكم وللموضوع للفعل المجهول، وكلا الاحتمالين منتفٍ، لأن ظاهر الرواية احتمال ثالث وهو الاختصاص بالموضوع والفعل المجهول العنوان، ولو من جهة القرينة التي ذكرنا وهي إرادة رفع الفعل في بقية الفقرات، إرادة الفعل من الموصول في بقية الفقرات من الموصول، وما يقوم مقامه موصول فيما استكره وما اضطره، ما يقوم مقامه اللام مثلا في الخطأ النسيان، يعني الشيء الواقع خطأ، الشيء الواقع نسيانا، بقرينة إرادة هذا هناك يراد بهذا أيضا فيما لا يعلمون، فيكون مختصا بالموضوعات. هذا الإشكال الثاني، أن المؤاخذة مقدرة على التقديرين، يعني سواء قلنا أن المقدر رفع جميع الآثار أو قلنا أن المقدر خصوص المؤاخذة، فعلى الثاني واضح مؤاخذة موجودة، على الأول أيضا، لأن جميع الآثار يشمل المؤاخذة وغيرها، فالمؤاخذة تكون مقدرة على التقديرين. لكن تقدير المؤاخذة على هذين التقديرين لا يناسب عموم الموصول للحكم وللموضوع. قلنا الاستدلال على حكم الشبهة الحكمية التحريمية يتوقف على اختصاص الموصول بالحكم أو عمومه للحكم والموضوع. احتمال اختصاصه بالحكم غير وارد ولا قرين عليه، فلا أقل من احتمال العموم للحكم وللموضوع. فنقول على تقديري إضمار جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة، فالمؤاخذة مقدرة، لكن تقدير المؤاخذة على هذين الفرضين غير مناسب لعموم الموصول للحكم والموضوع، ولا يتناسب إلا مع اختصاصي بالموضوع، وبالتالي لا يناسب أيضا الاختصاص بالحكم وحده. لماذا؟ يقول لأنه في سائر الفقرات تقدر المؤاخذة على نفس العناوين، لأن الرفع إلى أي شيء أسند؟ إلى الخطأ، إلى النسيان، إلى ما وقع إكراها، عن إكراه، عن اضطرار. فهناك نسب الرفع إلى هذه. قلنا هذه الأشياء غير مرفوعة، لذلك نحتاج إلى التقدير إما لجميع الآثار أو لخصوص المؤاخذة، يعني للمؤاخذة على التقديرين. فالمؤاخذة هناك لابد أن تقدر على نفس هذه العناوين التي نسب إليها الرفع. يعني بدل أن يقال رفع النسيان والنسيان غير حاصل غير مرتفع خارجا ولأجل احتاجنا إلى التقدير، يقدر رفع آثار النسيان مؤاخذة النسيان، وعلى التقديرين المؤاخذة مقدرة، صحيح؟ فينسب أو يقدر مؤاخذة منسوبة إلى نفس هذه العناوين. طيب إذا كان المؤاخذة في هذه الفقرات التي تقدر هي منسوبة إلى نفس هذه العناوين كما هو ظاهر الكلام، نأتي إلى فقرة ما لا يعلمون. لابد أن يقدر مؤاخذة منسوبة إلى عنوان ما لا يعلمون. هناك عنوان الخطأ، ما وقع خطأ، عنوان النسيان، عنوان ما استكره، ما اضطر، هنا إلى عنوان ما لا يعلمون. فبدل أن يقال رفع ما لا يعلمون يقال رفع مؤاخذة ما لا يعلمون. واضح؟ رفع مؤاخذة يعني أو المؤاخذة على ما لا يعلمون، يقدر بما يناسب، رفع المؤاخذة على ما لا يعلمون، هكذا يصبح التقدير. حينئذ يظهر الإشكال بأن لو قلنا إن الموصول مختص بالحكم أو إن الموصول عام للحكم، يعني للحرمة، حرمة شرب التوتون المشكوكة، كما هو عام للموضوع، للفعل المجهول أنه شرب خمر أو لا، فمعناه أنك تقول رفعت المؤاخذة على الحكم، على الحرمة، ها؟ والمؤاخذة لا تكون على الحرمة، الحرمة كحكم كتشريع هي فعل الله، فعل الشارع، والمؤاخذة لا تكون على ما هو من فعل الله بل على ما هو من فعل العبد. لذلك أنت إذا أردت أن تنسب إلى الحرمة مؤاخذة لابد أن تقدر مؤاخذة على مخالفة أو على عصيان هذا التكليف، هذه الحرمة يعني بإتيان متعلقها، ما أمر الشارع، ما نهى عن فعله يعني وطلب تركه أنت تفعله، لابد من تقدير. مؤاخذة على نفس الحرمة لا تكون، الحرمة كحرمة كحكم تشريع الشارع وفعله، ولا مؤاخذة على فعل الشارع، وإنما المؤاخذة على فعل العبد. فالقول بتعميم الموصول للحكم يعني تقدير مؤاخذة على الحكم هي المرفوعة، وهذا معنى غير صحيح، لأن المؤاخذة على الحكم غير متصورة. لذلك يكون هذا قرينة أخرى على اختصاص الموصول بالموضوع بالفعل، الفعل الذي لا تعلمون، هذا هو فعل العبد، وهذا يمكن فيه المؤاخذة فيمكن فيه رفع المؤاخذة، تقدير مؤاخذة هي متعلقة للرفع. نعم المؤاخذة، إذن قلت المؤاخذة ليست على الحكم لأنه من أفعال الشارع، لكن نعم المؤاخذة هي من آثار الحكم، من آثار الحكم المؤاخذة. بأي معنى؟ هذا الذي أشرت إليه قبل قليل بأن يقال الحكم، الحرمة، حرمة شرب التوتون من آثارها أن من خالفها وأتى بمتعلقها بالفعل الذي تعلقت به الحرمة فهو مؤاخذ عليه مؤاخذة. إذن المؤاخذة من آثار الحرمة بهذا المعنى وليست على نفس الحرمة، لكن معنى كونها من آثارها كما أوضح هو عين أنها حينئذ مؤاخذة على الفعل. بناء على هذا يمكن لقائل أن يدعي احتمالا ثالثا غير تقدير جميع الآثار وغير تقدير خصوص المؤاخذة المضافة إلى نفس الموصول المفسر بالحكم أو بما عم الحكم، يعني المؤاخذة على نفس الحكم اللي نشأ منه الإشكال على التقديرين، لأن تقدير جميع الآثار أيضا شامل للمؤاخذة، فلا تقدير جميع الآثار ولا خصوص المؤاخذة، اللذين فيهما تقدير المؤاخذة على نفس الحكم مباشرة كفعل الشارع الذي هو معنى باطل. ما هو الاحتمال الثالث؟ أن نقول بتقدير الأثر الظاهر والمناسب في كل مورد بحسبه، فيكون هذا هو المرفوع. مثلا في مثل الطلاق الذي يقع عن إكراه، إذا قلنا رفع الطلاق المستكره عليه فالمقصود في رفع ما يناسب الطلاق من الأثر، ما هو الأثر البارز للطلاق؟ وهو حصول البينونة بين الزوجين. إذا أوقع الطلاق فالأثر البارز المناسب هو حصول البينونة، فيكون المقصود لا جميع الآثار ولا البعض الخاص الذي هو المؤاخذة دائما، بل بعض لكن هو المناسب. اللي في مثال الطلاق هو البينونة، وفي مثال الحرمة هو المؤاخذة. تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا كان ما لا يعلمون حرمة، حكم حرمة، فالأثر المناسب له هو المؤاخذة على مخالفة متعلقه وارتكاب متعلقه، على مخالفة التحريم وارتكاب متعلقه. فيصبح من الممكن الحفاظ على عموم أو الالتزام بعموم الموصول للحكم، الالتزام بعموم الموصول للحكم، ويقدر في مثل الحكم يعم الحكم يعم الفعل، في الفعل يقدر أثاره مناسبة كالبينونة لفعل الطلاق، لكن في الحكم يقدر الأثر المناسب الذي هو المؤاخذة، ما في أثر مناسب على حكم اللي هي الحرمة أو أنسب من المؤاخذة إن كانت أثار أخرى. رفعت الحرمة التي لا تعلمون أي المؤاخذة عليها اللي هي مؤاخذة على ارتكاب متعلقها. واضح كيف؟ فيمكن حينئذ المحافظة على عموم الموصول وتقدير المؤاخذة، بينما كنا إلى الآن نقول تقدير المؤاخذة لا ينسجم مع عموم الموصول للحكم. هذا الوجه إذا ادعاه مدعين فرده بأن لازمه أن يكون التقدير للمؤاخذة لا على الحكم بل على متعلقة على مخالفة متعلقة، فيصبح هكذا: رفع المؤاخذة على ارتكاب الفعل المتعلق للحكم. ونحن على تعميم الموصول، ماذا نقول في الموصول؟ الموصول يراد به الفعل، هذا في الموضوعات في محل الكلام، هذه شبه الحكمية، ويراد به الحكم يعني الحرمة. ها، فصحيح يمكن أن تقول إن الأثر المناسب هي الحرمة، هي المؤاخذة على الحرمة، والتي هي مؤاخذة على ارتكاب متعلقها، لكن هذا فيه مخالفة من جهة أخرى الظاهر، وهو أن الرفع نسب إلى نفس ما لا يعلمون، فإذا كان هو الحكم يعني نسب إلى نفس الحكم. وأنت صحيح أن المؤاخذة هي الأثر المناسب للحكم للتحريم، لكن تقديرها يعني تقدير المؤاخذة لا على نفس الحكم بل على مخالفة متعلق الحكم، واضح؟ فهذا في ارتكاب لمخالفة للظاهر، وأيضا وإن كان هو الأثر المناسب لكنه يبقى تقديره في الحكم مخالفا للظاهر. فلا يمكن المحافظة على عموم الموصول من دون ارتكاب مخالفة للظاهر إذا أردت أن تقدر المؤاخذة، حينئذ يرفع اليد عن العموم، ويبقى إشكال أن هذا قرينة على اختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية، أي الفعل الذي جهل ولم يعلم ما هو، ما هو عنوانه، شرب خمر أو شرب خل. هذا قال: وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة، منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصال، كما عن التوحيد لعله بنفس السند الصحيح، باعتبار أن الخصال والتوحيد كلاهما للصدوق، فلعله أودعه فيهما بنفس السند. رفع عن أمة تسعة: الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد وكثرة التفكر في الوسوسة في الخلق، أو بالعكس كأنه وارد بالصيغتين، وكثرة الوسوسة في التفكر في الخلق. هذه الثلاثة الأخيرة ستجيء إن شاء الله في هذا البحث، يتعرض لها، يذكرها معانيها إلى آخره، لكن فعلا كلام في غيره. يقول هذا تقريب الاستدلال: فإن حرمة شرب التتن مثلا مما لا يعلمون، فتدخل تحتها فقرة ما لا يعلمون وتكون مرفوعة عنهم، فهي مرفوعة عنهم. ما معنى رفعها؟ يقول: ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان، يعني يستفيد من قرينة إسناد الرفع إلى الخطأ والنسيان اللي معها لا يمكن الالتزام بظاهره، وهو رفع نفس الخطأ والنسيان في الخارج للقطع بوقوعهما ووجودهما كسائر هذه العناوين. فنقول هناك إذن مرفوع آثار الخطأ والنسيان كلها أو خصوص المؤاخذة، كأن المؤاخذة أمر متبادر مثلا واضح، يعني على كل تقدير لعله مثلا، إذن الآثار هي المرفوعة فلا بد من التقدير. فهنا أيضا في رفع ما لا يعلمون، حيث إن ما لا يعلمون يعني المجهول غير مرفوع من الخارج، لأنه يقع لنا مجهولات كثيرة ونجهل بأشياء كثيرة، إذن يقدر آثار ما لا يعلمون كلها أو خصوص المؤاخذة. ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان رفع آثارها كلها، كلها أو كلها أو خصوص المؤاخذة. فهو نظير، سنحن أتممنا بقية الكلام، استعنا في إتمامه من مباحث تأتي هنا أو تقدمت في مواضع أخرى أو معلومة من مطالب المصنف أو عموما مطالب الأصوليين. على كل حال، مثل أن المرفوع الحكم بمرتبته التنجزية مثلا، فهو نظير قولي عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. عندما تسمع هكذا فهو نظير، تظن يعني كأنه يشبه بشيء مفروغ عن معنى. كيف أن معنى ما حجب الله هو كذا واضح فيصبح هذا كذلك؟ ها؟ حينئذ ماذا تقول؟ قسته على ما هو أخفى مثلا، وذاك أنا غير واضح عندي أنه بهذا الشكل أو لا. يريد أن يقول ليس أن هذا وضوء يصبح كذاك الواضح، يريد أن يقول هذا وذاك بنحو واحد كما سأوضح ذاك في محله أيضا إن شاء الله. ويمكن أن يورد عليه بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون، هذا إشكال الأول، بقرينة أخوات هذه الفقرة خطأ ونسيان ومستكر وكذا، هو الموضوع أعني فعل المكلف الغير المعلوم، لأن هناك ما هو الخطأ؟ الفعل الواقع خطأ. ما هو المستكرة عليه؟ الفعل المستكرة عليه هو المرفوع. هنا أيضا المرفوع الفعل الذي لا يعلمون ويجهلون، كالفعل هذا مثاله، أعني الفعل فعل المكلف غير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب خمر شرب خل، هذا أين يكون؟ عند اشتباه الأمور الخارجية، لا أدري خمر أو خل حتى يكون شربي شرب خمر أو شرب خل، والجهل بالحكم بتبع ذاك، يعني بالحكم الجزئي، هذا حرام أو لا؟ هذا لا ينافي كون الشبهة موضوعية. الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية، وبناء عليه فلا يشمل الحكم الغير المعلوم، يعني الشبهة الحكمية. هذا أولا، مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية، المؤاخذة قدرت على كل حال إما وحدها أو في ضمن جميع الآثار، لأن إما أن نلتزم بالعموم لجميع الآثار، أو إذا خصصنا فأبرز وأظهر ما يأتي في الذهن ويتبادر إلى الذهن هي المؤاخذة في مقام الرفع، أن يقول رفع عنكم كذا وكذا وكذا، يعني المؤاخذة عليه والعقاب، هذا يتبادر مباشرة. على التقديرين هناك تقدير مؤاخذة، فيقول تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم، لأن معناه أن تقول في الحكم رفع المؤاخذة على الحكم على الحرمة، الحكمة الحرمة لا مؤاخذة عليه، لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات في المواد الأخرى، رفع المؤاخذة على النسيان على الخطأ على ما أكره عليه، كذلك على ما لا يعلمون. طيب إذا كان ما لا يعلمون يشمل الحكم، يعني رفع المؤاخذة على ما لا يعلمون من الحكم، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة لأنها فعل الشارع، وإنما المؤاخذة على فعل العبد. نعم المؤاخذة هي من آثار الحرمة، فيمكن أن واحد يجعل المقدر في كل مورد من هذه التسعة ما يناسبه، وإذا كان فيما لا يعلمون عموم في الموصول للفعل الموضوع والحكم، ففي الموضوع ما يناسبه وفي الحكم ما يناسبه، في الموضوع والفعل مثل الطلاق البينونة تناسبه فتكون مرفوعة، في الموصول بمعنى الحكم في المصداق الآخر للموصول وهو الحكم الحرمة مثلا، المرفوع ما يناسبها من الآثار، وإن لم يكن أثرا لها مباشرة بل أثرا لمخالفة متعلقها وارتكاب متعلقها، لكنه يناسب الحرمة من آثارها المناسبة لها، فيمكن حينئذ تقدير المؤاخذة على كل حال للموضوع وللحكم. لكن فيه إشكال أن المؤاخذة أن الرفع نسب إلى نفس هذه الأشياء، رفع ما لا يعلمون، هذا الحكم غير مرفوع فقدرنا المؤاخذة، لكن مؤاخذة نفس الحكم والمفروض أنه ليس للحكم مؤاخذة، لابد أن تقدر المؤاخذة المناسبة للحكم، يعني المرفوع هي مؤاخذة متعلق الحكم، مخالفة متعلق الحكم، مؤاخذة على الفعل الذي تعلق به التحريم. مرة أخرى في تقدير يوجب كون خلاف الظاهر. ذاك يقول: فلو جعل المقدر هذا الاحتمال الثالث في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثر كل منها، أمكن أن يقال إن أثر حرمة شرب التتم مثلا المؤاخذة على فعله، الأثر مناسب لحرمة شرب التتم المؤاخذة فهي مرفوعة، لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات، نفس ما لا يعلمون، يعني نفس الحكم إذا كان الموصول يشمل الحكم وليس المؤاخذة، وليس للحكم مؤاخذة، فهذه مخالفة للظاهر. والحاصل أن هنا دلالة اقتضاء تقتضي التقدير. لما؟ لأن كما قلنا نسب الرفع في ظاهر النص إلى هذه العناوين: الخطأ، النسيان، ما أكره عليه، ما اضطروا إليه، وهذه الأشياء ما يقع خطأ، ما يقع نسيانا، ما يضطر إليه، ما يكره عليه، وما لا يعلمون أيضا، كلها هذه غير مرفوعة في الخارج بل هي واقعة موجودة، إذن لابد من التقدير حذرا من عدم صحة معنى الخبر، معنى الكلام. ودلالة الاقتضاء هي دلالة التزامية يقتضيها الكلام لأجل أنه لا يصح من دونها، واضح؟ وهذا الكلام إذا أخذ بظاهره وقيل رفع نفس هذه الأشياء لم يصح، لأنها واقعة في الخارج وغير مرفوعة، فلكي يصح الكلام وبمقتضى دلالة الاقتضاء لابد أن نقدر، واضح؟ طيب، لابد أن نقدر. ماذا نقدر؟ لابد أن نقدر إما جميع الآثار وإما خصوص المؤاخذة وإما هذا الذي ذكر أخيرا وهو ما كان في كل أنسب الآثار بمورده. لكن يقول هذا الذي هو الاحتمال الأول اللي هو تقدير جميع الآثار هو أقرب إلى المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي ما هو؟ نفي نفس الشيء، وهذا متعذر أو غير حاصل خارجا، فيكون الأقرب إليه تنزيله منزلة المنفي بنفي جميع آثاره، كما أنه إذا انتفى حقيقة تلحقه جميع آثاره، كذلك إذا نزلناه منزلة المنفي يكون معنى ذلك أنه لا شيء من آثاره يترتب عليه، فهذا أقرب إلى المعنى الحقيقي، بتعبيري أقرب اعتبارا، اعتبارا يعني بلحاظ اعتبارات العقل واستحسانات العقل، واضح كيف؟ وتقريبات العقل، فهذا أقرب. وإذا عدم الشيء زالت كل آثاره، فالمناسب لمعناه الحقيقي وهو عد نفي أصل الشيء نفي جميع آثاره، هذا أقرب، مناسب بهذا المعنى، معنى أقرب، مناسب يعني من حيث الاعتبار العقلي، هكذا أريد، هذا أقرب. ولكن تقدير المؤاخذة في الكل هو أقرب عرفا من الأول، عقلا الأقرب إلى نفي الحقيقة نفي جميع آثاره، لكن عرفا عندما يقال لا كذا يفهم منه العرف ماذا؟ كما قلت قبل قليل لا مؤاخذة عليه، هذا أقرب إلى فهم العرف من تقدير جميع الآثار. كما أن تقدير المؤاخذة أظهر من الاحتمال الآخر الثالث اللي هو تقدير ما يناسب كل عنوان من هذه العناوين في مورده. لماذا؟ لأن إذا قلنا بتقدير ما يناسب فمعناه أن الآثار المقدرة ستختلف من مورد إلى مورد. في الحرمة نعم قلنا المناسب المؤاخذة، لكن في الموضوعات في كل بحسبه، في الطلاق البينونة، في ما أدري شو ما أدري ماذا، وهكذا. فيصبح المقدرة آثارا مختلفة، بينما قلنا إن ظاهر النص من حيث وحدة سياقه ونسقه وأن المرفوع شيء واحد، لأنه رفع حكم بالرفع باللفظ الظاهر مرة ونسب إلى الأول ثم عطف الباقي عليه ليقال إن المرفوع في الكل شيء واحد وعلى نسق واحد، هذا ينافي تقدير الآثار المناسبة، يؤدي إلى التعدد وينافي وحدة السياق والنسق الظاهر في كون المرفوع واحدان. فالذي يمكن تقديره ولا بد من تقديره بمقتضى دلالة الاقتضاء، ويحفظ معه ظهور الخبر بوحدة سياقه في كون المرفوع واحدا، ليس إلا المؤاخذة، لأن تقدير جميع الآثار أيضا ففي كل واحد آثاره المتعددة المتفاوتة مع آثار الآخر، أيضا هذا فيه هذه المخالفة للظاهر. احتمال وحيد تقتضيه دلالة الاقتضاء ويبقى معه ظهور الحديث في وحدة السياق والمرفوع محفوظا، وهو تقدير المؤاخذة. قال: والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي. في العقل إذا اعتبرت أخذت بالنظرة العقلية، العقل يقول إذا عدم الشيء زالت آثاره، الآن هو غير معدوم، تعبير عنه بالمعدوم وتنزيل منزلة المعدوم يكون بلحاظ نفي جميع آثاره، هذا أقرب شيء إلى ذلك. ويحتمل أن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه والمناسب، وأن يقدر، ويحتمل أن يقدر المؤاخذة في الكل. هذا الأخير أقرب عرفا من الأول، وإن كان ذاك أقرب عقلا، لكن الاستظهار من الألفاظ مداره على الأقربية العرفية بفهم العرف لا على الاعتبارات العقلية. وأظهر من الثاني أيضا بل ومن الأول، لأن ما هو مناط الأظهرية؟ قال: لأن هناك ظهورا في وحدة المرفوع، وتقدير الأثر المناسب يعني اختلاف الأثار المرفوعة. قلت تقدير كل الآثار أيضا فيه اختلاف الآثار، لأن كل شيء فيه آثار مختلفة، له مجموعة من الآثار مختلفة، أحدها المؤاخذة وهناك آثار أخرى تتفاوت. فهذا أظهر من الاثنين جميعا مثلا. ولعل مقصوده من عبارة أقرب عرفا اللي ذكرها أولا هو أنه أظهر، ولذا فسرته أنا بالقول إنه صحيح ذاك أقرب إليه عقلا، ولكن عند إطلاق لا كذا لا رفع عنكم النسيان يفهم العرف رفع المؤاخذة، تتبادر إلى ذهن المؤاخذة، هذا معنى أقرب عرفا، يعني أقرب إلى ذهن العرف، إذن يصبح هو ظاهر اللفظ، لأن إذا أطلق هذا الكلام وكان هذا المعنى أقرب إلى ذهن العرف يصبح هو الظاهر من الكلام. فعبارة أقرب عرفا يعني أظهر، فلذلك استغنى بها ونسب الأظهرية إلى الثاني خصوصا بعد ذلك، وإلا كان مناسب أن يقول وأظهر منهما جميعا. هذا التعليل، لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا أريد من الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما اضطروا إليه المؤاخذة على أنفس هذه الأشياء، على نفس ما اضطروا وما أكره، هذه هي المقدرة منفية ومرفوعة. كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا، يعني ماذا؟ يعني تقدير مؤاخذة على نفس ما لا يعلمون، ها؟ فيعود الإشكال، لما؟ لأن إذا قدرت مؤاخذة على نفس ما لا يعلمون لا يمكن الالتزام بعموم الموصول للحكم، لأن معناه تقدير مؤاخذة على الحكم بحسب الظاهر ولا مؤاخذة على الحكم، فيكون نسبة المؤاخذة المقدرة بدلالة الاقتداء إلى نفس ما لا يعلمون قرينة على اختصاصه بالفعل والشبهة الموضوعية. والحمد لله رب العالمين.